بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن الركوع في هذه الصلاة ركن، فتبطل الصلاة بزيادته وبنقيسته عمدا أو سهوا. أما بالنسبة إلى النقيسة فالأمر ظاهر، فإن الركوع جزء من الصلاة وينتفي المركب بانتفاء جزئه، فإذا فرزنا أنه نقص ركوعا من الركوعات فالماتي به ناقص غير مأمور به، والاجتزاء به يحتاج إلى دليل ولا دليل بلا فرق بين النسيان والعمد. عالما كان او جاهلا، في جميع الصور مقتضى الاصل في النقصان هو البطلان، فان الاجتزاء بالناقص يحتاج الى دليل، ولا دليل على الاكتفاء بنقصان الركوع، بل ورد الدليل على عدمه، مثل قوله عليه السلام في حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاه الا من خمس، واحد الخمس هو الركوع. فبالنسبه الى النقيصه لا اشكال في البطلان. وأما بالنسبة إلى الزيادة أيضا الأمر كذلك، والوجه في ذلك أن هذه صلاة حقيقة على ما تقدم، صلاة ذات ركوع وسجود. وقد دلت عدة من الروايات على بطلان الصلاة بزيادة الركوع، بل الصحيحة وغير الصحيحة. قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة. والسؤال عن زيادة السجدة، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل زاد في صلاته سجدة سهوا، سهى فزاد سجدة. قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة من سجدة، وإنما تعاد من ركعة. لاعتبار أن الركعة مقابل للسجدة في الرواية فالمراد به الركوع، لإلا فلو كان المراد به الركعة يعني مجموع القراءة والقيام والركوع والسجدتين لم يكن معنى للمقابلة. بل لا تعاد الصلاة من سجدتين أيضا، من ركوع أيضا، لا وجه للتخصيص بسجدة واحدة. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة. فالمراد بالركعة في هذه الرواية هو الركوع جزما، فتدل على بطلان الصلاة بالزيادة. ومورد الرواية هو السهو، وأما الزيادة فواجه حكمها، وأن الزيادة العملية باطلة أيضا دلت على ذلك عدة من الروايات، منها ما تقدم في بحث قراءة العزائم. نهى سلام الله عليه عن قراءة العزيمة وألل بأن السجود زيادة في الفريضة، فالزيادة العملية مبتلة والزيادة السهوية أيضا مبتلة. وتمام الكلام في محله، يعني في بحث الخلال إن شاء الله تعالى. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا: ما إذا لم يتمكن المكلف لعذر أو نسيان أو لنوم لم يتمكن من الإتيان بالفريضة وبصلاة الآيات إلا بمقدار ركعة منها في الوقت وركعة منها خارج الوقت، فهل تكون هذا أداء؟ وهل يجب المبادرة إلى هذه الصلاة باعتبار أنها أداء؟ أو فاتت الصلاة فهو محكوم بالقضاء في موارد القضاء، فنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله أو بعده. فيدخل في باب القضاء. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أدرك ركعة من هذه الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، فيأتي بها أداءً، لأن المدرك لركعتين في حكم مدرك تمام الصلاة بالوقت. بناءً على أن بقت الكسوف من أول الشروع في الكسوف إلى تمام الانجلاء أو إلى الشروع في الانجلاء على الخلاف المتقدم، بناء على أنها من الصلوات المؤقتة وله وقت من حيث المبدأ والمنتهى. وفرزنا أنه لا يدرك إلا ركعة واحدة في الوقت. التمسك بحديث من أدرك مشكل جدا، بل الظاهر أن هذا يدخل في الفائدة، والوجه في ذلك ما تقدم في بحث الأوقات، أن هذه الروايات الواردة في بحث من أدرك روايات، بل بعضها مرسلة بعضها ضعيفة، ليس شيء منها قابلا للاعتماد عليها إلا رواية واحدة وردت في صلاة الفجر: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك مثلا أدرك الصلاة. وورد في الجماعة أيضا: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. التعدي عن مورد الرماية وهو صلاة الفجر إلى غير صلاة الفجر يحتاج إلى دليل، ولا إشكال في التعدي في الصلوات اليومية لعدم احتمال خصوصية لصلاة الفجر جزما بلا خلاف في المسألة، لو ثبت في الفجر ثبت في غيره، يعني بعد من القول بالفجر. وأما غير الصلوات اليومية، التعدي من الصلوات اليومية إلى غيرها بالنسبة إلى حكم مخالف للقاعدة مقتضى الموقت أن يؤتى به في الوقت بتمامه، الاكتفاء بالإتيان بمقدار في الوقت وبمقدار خارج الوقت يحتاج إلى دليل. لم يثبت هنا عدم القول بالفتح جزما، لأن الإجماع لم يثبت، فالتعدي مشكل. هذا بناء على أن صلاة الآيات من الصلوات المؤقتة من حيث المبدأ والمنتهى، ونتكلم فيه هذا اليوم إن شاء الله. إذا لم يثبت ذلك لا بأس به، يأتي به عطاء، فإن المقدار الواجب يعني الذي ثبت إنما هو التحديد من جهة الأول، لا بد من أن يكون الشروع زمان الكسوف، أما بالنسبة إلى الانتهاء فلا وقت له غير محدود. هذا فيما إذا كان متمكنا من الإتيان بتمام، يعني فيما إذا كان الوقت قابلا للإتيان بصلاة الآيات بتمامها، ولكن هذا الشخص لعذر لم يتمكن إلا بمقدار ركعتين. وأما إذا فرضنا أن الوقت لا يسع إلا مقدار ركعتين من الأول، زمان الكسوف لا يزيد على مقدار ركعة، الكسوف بمقدار دقيقة واحدة مثلا، وإن كان هذا لعله فرض غير باق في الخارج، الكسوف لا يكون بهذا المقدار. لو فرز أن زمان الكسوف أقل من ركعتين بمقدار ركعة واحدة أو شيئا ما يزيد على ذلك، ذكر قدس الله نفسه أيضا يأتي به أداءان، هذا أشكل من الأول. فإنه لو سلمنا شمول حديث من أدرك لغير الصلوات اليومية وتعدينا إلى غيرها مثل صلاة الآيات، موضوع من أدرك ما إذا كان الوقت قابلا ولكن الشخص لم يدرك إلا هذا المقدار، وأما إذا فرضنا أن الوقت غير قابل للإتيان بالصلاة فهذا غير مشمول لحديث من أدرك. الوقت قاصر، التكليف بفعل يقصر الوقت عن الإتيان به، التكليف في نفسه غير معقول، ولذلك اختار صاحب الشرايع قدس الله نفسه المحقق في الشرايع وكذلك غيره اختاروا في المقام سقوط التكليف، وقالوا إن صلاة الآيات غير واجبة حينئذ للامتناع العقلي، لا يعقل التكليف بفعل في زمان يقصر الزمان عن ذلك الفعل، يعني لا يسعه. وكذلك إذا كان زمان الآية وزمان الكسوف أقل من مقدار ركعتين بمقدار نصف ركعتين مثلا، أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يجب أداءً بناء على التوقيت كما ذكرناه الآن، وأن صلاة الكسوف موقتة مثل بقية الصلوات مثل الصلوات اليومية له مبدأ وله منتهى وبانتهائه يخرج الوقت بناء على ذلك ما ذكره المحقق قدس الله نفسه من سقوط التكليف وعدم وجوب صلاة الآية حينئذ هو الأزهر إذ لا دليل على وجوب صلاة الآيات حينئذ وحديث من أدرك ذكرنا أنه لا يشمل المقام ولو قلنا بعمومه لغير الصلوات اليومية إذا المفروض أن الواجب من أوله قاصر من جهة الزمان فدليل وجوب صلاة الآيات قاصر الشمول لمثل المقام لكن الذي يسهل الخط أنه لا دليل على انتهاء الوقت بالشروع في الإنجلاء أو بتمام الإنجلاء الذي تقدم البحث فيه وأن وقت صلاة الآيات هل ينتهي بالشروع في الإنجلاء أو ينتهي بتمام الإنجلاء إنما هو كان بالنسبة إلى زمان الوجوب يعني وجوب صلاة الآيات والإتيان بصلاة الآيات الشروع في صلاة الآيات هل يجب أن يكون قبل الشروع في الإنجلاء أو يجوز التأخير إلى تمام الإنجلاء وبالشروع في الإنجلاء لم يتم الوقت يعني وقت الشروع وذكرنا أن المستفاد من الروايات يعني الإطلاق مقتضى قوله سلام الله عليه وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف فيها الشمس مقتضى هذا الإطلاق أن ما دام الكسوف باقيا جاز الشروع في هذه الصلاة فلا يكون الشروع في الإنجلاء منتهى للشروع إذا شرعت الشمس في الإنجلاء لا ينتهي وقت الشروع يجوز الشروع في صلاة الآيات بعد ذلك ويجوز التأخير الأمدي أيضا على ما تقدم وأما أنه إذا شرع في الإنجلاء أو تم الإنجلاء على ما اخترنا ينقضي الوقت وبعد ذلك خرج الوقت يقع مقدار من الفعل خارج الوقت هذا لم يدل عليه دليل نعم مقتضى هذا الإطلاق وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف فيها الشمس مقتضى هذا الإطلاق أن الوقت محدود من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى ولكن قد دلنا دليل آخر على أن هذا وقت للشروع لا وقت بل لتمام العمل بل يجوز أن يأتي بعض العمل بل بعد الشروع في الإنجلاء أو بعد تمام الإنجلاء فيجوز له أن يشرع في صلاة الآيات ويختار من السور الطوال مثلا كسورة البقرة أو سورة أخرى فيقرأ هذه السور فيتم الإنجلاء وهو بعد في الصلاة يجوز هذا أمدل لا يجب عليه أن يتم هذه الصلاة قبل تمام الإنجلاء فإذا جاز ذلك ينكشف به أن الوقت غير محدود من جهة الانتهاء وإنما هو محدود من جهة المبدأ وأما من جهة الانتهاء فيجوز الإتيان ببعض هذه الصلاة بعد الشروع في الإنجلاء أو بعد تمام الإنجلاء على الاختلاف بالمسألة وعلى ذلك فلو فرضنا أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعتين وقت أو نصف ركعتين وقت الشروع باقي لقوله عليه السلام وقت الكسوف وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف فيه الشمس فإذا كان وقت الشروع باقيا يشرع فيه وبقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت لا يضر بكونها أداء فإنه يجوز التأخير عمدا فضلا أما إذا لم يتمكن من الإتمام ولا بد له من التأخير وأما ما دل على جواز التأخير منها فعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومنها أمر الإمام عليه السلام بتطويل الصلاة حتى ينجلي وحتى يرتفع الكسوف فيهما دلالة بازهة على ذلك. فليقول في هذه الرواية روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن عمر بن زينة عن رك وهم الفزيل وزرارة وبريد أو بريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام. هذه السيئة المفصلة يقول فيها صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها حين الفراغ كان الكسوف منجليا. فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله تمل الصلاة إلى مقدار حين فراغه من الصلاة كان الكسوف منجليا، يعني انجلاء الكسوف كان قبل فراغه، فالتأخير إلى ما بعد الانجلاء جائز بمقتضى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عمرو بن سعيد مصدق بن صدق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتتبل في صلاتك فإن ذلك أفضل، أفضل الأفراد أن يتبل في صلاته إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وبعد ذلك يفرغ من صلاته. فإذا كان التأخير جائزا ينكشف بذلك أن الوقت غير محدود من جهة الآخر، بل الواجب إنما هو الشروع في هذا الزمان، يعني في زمان الكسوف. وأما تأخير بعض الأجزاء إلى ما بعد الانجلاء فهو جائز اختيارا، إذن كيف لا يجوز ذلك اضطرارا؟ فما ذكره قدس الله نفسه من أنه أداء صحيح لكن لا مبنيا على من أدرك كما ذكره قدس الله نفسه، فإن حديث من أدرك لا يشمل المقام إما من جهة الاختصاص باليومية أو على تقدير العموم لعدم الشمول فيما إذا لم يكن الوقت قابلا للإتيان بالواجب في نفسه، وكذلك فيما إذا لم يدرك ركعة بل أدرك نصف ركعة مثلا، ولكن أداء لا لهذا الوجه بل لأجل أن هذه الصلاة غير محدودة من جهة الأخير، من هذه الجهة يحسب بكونه أداء. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم القضاء في هذه المسألة. المعروف بينهم هو وجوب القضاء فيما إذا كان عالما بالكسوف ولم يأتي بذلك إما عصيانا أو نسيانا أو لعذر كغلبة النوم مثلا وغير ذلك من الأعذار، ولكن علم بالكسوف وعلم بالوجوب ولم يأتي به، في صور العلم يجب القضاء مطلقا. وإذا فرضنا أنه جاهل قد يفرض أن احتراق القرص وقد يفرض عدم الاحتراق يعني الانكساف، قد يكون كليا يعبر عنه بالكسوف الكلي وقد يكون جزئيا، تارة يكون الانكساف في تمام القرص قرص القمر أو الشمس وأخرى يكون في البعض. إذا كان في الكل يجب القضاء بعد ذلك، وإذا كان في البعض لا يجب القضاء بالنسبة إلى الجاهل. هذا هو المعروف بين المتأخرين، وهذا القول هو الصحيح. وبيان ذلك أن أدلة القضاء وإن كانت عامة لصلاة الآيات بل غير صلاة الآيات، يعني يشمل صلاة الآيات أيضا بلا فرق بين العلم والجهل، في فرض العلم كان الترك عمديا أو كان الترك مستندا إلى سهو أو لعذر آخر، والروايات بل غير قاصرة الشمول عن ذلك، منها قوله عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهور فصلها متى ما أو فقدها متى ما ذكرتها. صلاة مطلق لا يختص بالصلوات اليومية، أي صلاة نسيها الإنسان أو صلاها بغير طهورين ثم ذكرها بعد ذلك يجب الإعادة، والروايات متعددة في قضاء الصلاة. فمقتضى القاعدة وجوب القضاء على الإطلاق، ولكن دلت رواية سيئة على عدم وجوب القضاء في صلاة الآيات على الإطلاق، وأن صلاة الآيات ليس فيها قضاء، وإنما التكليف تكليف أدائي، إذا أتي بها في وقته فهو، وإلا فيسقط الأمر. لو كنا نحن بهذه الصحيحة لالتزمنا بعدم القضاء في صلاة الآيات، فإن نسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات نسبة الخاص والعام، يعني نلتزم بأن كل صلاة لها قضاء إلا صلاة الآيات لهذه الروايات. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ليست هذه الروايات. بله روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام إذا فاتتك فليس عليك قضاء. فهذه السيئة تدلنا على أن صلاة الآيات ليس لها قضاء. وكذلك لما قدس الله نفسه عن محمد بن علي عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كسفت الشمس وأنا في الحمام وعلمت بعدما خرجت فلم أخذه. لكن هذه الرواية في خصوص الجهل، الرواية الأولى على الإطلاق. روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألتم عن صلاة الكذوب هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام إذا فاتتك فليس عليك قضاء. والعمدة سيد علي بن جعفر المتقدمة المؤيدة بغيرها. فهذه الروايات تدلنا على أن صلاة الكذوب ليس لها قضاء. وقلنا إن نسبة هذه السيئة إلى الروايات الدالة على ثبوت القضاء في الصلوات مطلقة نسبة الخاص إلى العام، فلا بد من رفع اليد عن تلك الروايات بهذه السيئة. ولكن ورد هنا روايات خاصة في وجوب القضاء، لا بد من ملاحظة النسبة بينها وبين هذه السيئة.